دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها السادة المشاهدون، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي خزائن السماء، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه النفع والفائدة والثمرة المرجوة من قريب، إنه ولي ذلك ومولاه. يشرفنا أن يكون معنا وهو ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا، حياكم الله، بارك الله فيكم.
انا انتظر يعني هذه الحلقه بفارغ الصبر حتى القاكم يعني
واشرف لقائكم. ونحن كذلك،
اهلا بكم. الله يكرمك. اريد ان انوه على امر هام الاخوه الذين تواصلون معنا عبر هذا البرنامج من خلال الرسائل القصيره اس ام اس، يتصلون على رقم 924 لمن أراد أن يتواصل معنا عبر الرسائل القصيرة. وكذلك يعني أنوه على أن هذا البرنامج يتعلق بقضايا المال والاقتصاد الإسلامي والبنوك والرهن والضمان وكل المعاملات المالية، فنرجو من السادة المشاهدين أن يتواصلوا في هذا التخصص أو بهذا الخصوص تحديدا حتى لا تتفرع بنا الأمور لبرامج أخرى فيها الفائدة والنفع في بقية خريطة الثقافة الإسلامية وحاجات المسلمين. هذا برنامج اقتصادي خزائن السماء، ومعنا مرجع كبير في هذا الباب الذي أجدد الترحاب به مع حضراتكم الدكتور علي السالوس. فضيلة الدكتور، حقيقة يعني معنا رسائل وصلت للبرنامج سنتناولها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن موضوع هذه الحلقة موضوع يعني مطروح على ساحة المعاملات، مش هقول معاملات الإسلامية، للأسف نرجو أن تكون معاملتنا كلها إسلامية وفي ظل شريعتنا الغراء، لكن هو موضوع في حياة الناس الاقتصادية أو في حياتهم في شأنهم المالي، وهو موضوع الضمان. أولا نريد أن يعني نتعرف عن قريب أو يتعرف المشاهد العادي المسلم البسيط على مسألة الضمان، ويعني كيف تناولتها الشريعة الإسلامية وكتب الفقه الإسلامي بتفصيلات شديدة، لكن بشكل موجز نريد أن نعرف الضمان أولا قبل أن ندخل إليه من باب الاقتصاد الإسلامي. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الضمان باب كبير في الفقه الإسلامي، والأصل فيه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن.
الناس تقول الضامن غارم بالسليق، لكن نص الحديث،
نص الحديث الزعيم غارم،
والزعيم هنا مقصود
الضامن.
الضامن.
الضامن. يعني العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات.
عقود معاوضات وعقود تبرعات.
فعقود المعاوضات تكون وسيلة للكسب، مثل البيع والشراء والإجارة والمشاركات وغير ذلك من العقود،
معاملات الناس.
نعم. لما عقود الضمان لا يجوز عقود التبرعات لا يجوز أن تتخذ وسيلة للكسب مثل القرض لا يجوز أن نتخذ من القرض وسيلة للكسب
بأي حال من الأحوال
كل قرض جرى نفعا
فهو ربا
فهو ربا
باعتبار أنه أصلا باب من أبواب فك كربات المسلمين أو التعاون على البر والتقوى
ذلك إقراض درهمين كصدقة درهم يعني معناها المقرض يأخذ في الحال 50% زيادة من الله سبحانه وتعالى
أجر
أجر
يعني ثواب
صدقة درهمين يعني إقراض درهمين كصدقة درهم 50% هذا ربح كبير جدا
ومن من جميل قول الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أن التعبيرات القرآنية يعني تدفع شبهة الربا من أذهان ومن عقول ومن عقائد الناس حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة مضاعفة في الأجور
نعم مضاعفة الأجور نعم فإذا هنا القرض والكفالة أو الضمان هذه من عقود التبرعات والضمان فيه ضمان للأشخاص الكفالة الأشخاص وفيه ضمان الأعيان وهذه الكفالة وهذا الضمان كما قلنا باب كبير في الفقه الإسلامي لكن تأتي مشكلة هنا إذا كان الضمان عقد تبرع فكيف تكون الكفالات أو المصرفية أو الضمان البنكي
أنا كنت أود فضيل الدكتور قبل أن ندخل وأنا دائما أرى فيك بارك الله فيك حرصا على أن تدخل في تفاصيل حياة المسلمين لتغطي بظلال الشريعة الوارفة يعني ما يعانون من مشكلات لكن كنت أود أن ندخل هذا المدخل لأن قضية الضمان قضية أنا يعني تعلمت من كتبك ومن كتب الفقه أنها باب كبير داخل في كثير من معاملات المسلمين
فلسفة
الضمان في الإسلام يعني لماذا شرع الإسلام هذا النوع من أنواع المعاملات الضمان ما الهدف ما الحكمة من وراء
هنا العقود عقود تبرعات عقود تبرعات يعني هنا مثلا أضرب لك أمثلة الناس تتعامل مع التجار مثلا طيب إذا جاء أحد ولا يعرفونه كيف يتعاملون معه كيف يضمنون أن الذي يريد أن يبيعه ليس في عيوب
ليس في عيوب نعم
أن الثمن الذي يريد أن يشتري به ليس مسروقا ليس مغصوبا جاء هنا ضمان الأسواق يأتي أحد المتبرعين فيقول لأهل السوق يا أهل السوق ما بايعتم فلانا أو اشتريت منه فأنا ضامن انتهى أصبحت اطمئنان إليه يبيعونه ويشترون منه في اطمئنان
هل هذه الصورة البسيطة كانت يعني موجودة في عهد رسول الله أو في العصور الأولى من الإسلام يعني يأتي من يضمن
نعم في العصور على
النادي على أهل السوق
هذه موجودة في العصور الأولى نعم يأتي أحد مثلا عليه حكم من يكفله حيث يأتي به في الجلسة أمام القاضي يأتي أحد يقول أنا أكفله
نعم.
إذا هنا يفرج عنه إلى يأتي موعد الجلسة يأتي به إلى القضاء
إذا هو باب يحمل بعدين تفريج كرب مسلم مثلا وصيانة حقوق الناس إذا أردنا أن يعني نفلسف المسألة أو نبحث عن الحكمة من وراء
ولكن كل هذا في عقد ضمان في عقد تبرع
تبرع
نعم
ليس من ورائه منفعة
ليس وسيلة للكسب
نعم هذا هو الضمان في
كفالة كفالة الشخص في طبعا الأموال يضمن كذا في مال كذا واحد شخص عليه دين يأتي بضامن يأتي بكفيل يضمن هذا المال، يأتي بضامن يضمن له هذا المال، يقول أنا أضمنه.
نعم.
ولولا هذا الضمان يمكن أن لا يجد من يقرضه مثلا، أو من يشتري منه، أو من يبيع له. لذلك الضمان تحريك للسوق
حتى لا تتعطل مصالح الناس.
نعم
سبحان
نعم.
الله
نعم. في ثقة في الشخص المضمون
بسمعته له معاملات مالية ضخمة ما إلى
ضامن.
ذلك
ضامن. والكفيل يكون هكذا. نعم
نعم. كلما كانت، ولذلك هذا يعني يجرني إلى سؤال آخر أراه مهما، وهو هل هناك شروط أو مواصفات في الشريعة ويتوافق معها القانون حتى الوضعي الذي يسعى كلاهما إلى تحقيق مصالح الناس، والشريعة عندنا هي الأصل طبعا، شروط للضامن؟ هل شروط في الشريعة في هناك شروط محددة أو مواصفات محددة للضامن؟
في شروط بالنسبة الضامن أن يكون أهلا للضمان، لأن عقد تبرع إذا لا يكون أهلا للتبرع فلا يكون صغيرا أو سفيها أو معتوها
أو محجورا عليه
لأنه ضامن. والضمان عقد تبرع فهناك شروط في عقود التبرعات، يعني الصبي المميز يمكن أن يبيع أو أن يشتري بإذن وليه، ويمكن لوليه أن يشتري باسمه، لكن لا يجوز أن يكفل ولا لوليه أن يأتي بكفالة باسمه. والفرق بين القانون والشرع هنا أن القانون يقسم الضمان أو الكفالة إلى نوعين، كفالة بأجر وكفالة بدون أجر. فالكفالة بأجر تعتبر عقد محاوضات،
ليس عقد تبرع،
لو بأجر
بأجر. طالما دخل فيه مال.
كفالة بدون أجر عقد تبرع. في الإسلام لا يعرف هذا، الإسلام فيه الكفالة عقد تبرع، فلا يجوز أن يكون بأجر.
يعني هل يكون لي بأجر؟ أسأل هذا السؤال، لماذا لا يجوز؟ إذا كان يعني طبعا نحن مؤمنون وسلمنا لربنا ولشريعته عز وجل تسليما، لكن نريد أن نوضح إذا كان هناك مجال للتوضيح، يعني لماذا لا يجوز أن يكون هناك معاوضة أو مال في هذا؟
لأن ليس له مقابل. يعني هنا من كسب الكفالة كسب مقابل ماذا؟
ما الذي يعني قدمه؟
نعم يبيع عرضة للكسب والخسارة عرضة كذا، إنما يقول أنا كفلت فلانا، طيب تأخذ مقابل أنك كفلته؟ ما قدمت شيئا،
لكن يأخذ ثوابا وحسنات. لكن
نعم.
طب نأخذ أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبدو اتصال انقطع. إذن قضية الضمان بانت ظهرت فلسفتها في الشريعة أنه من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات، فينبغي للضامن أن يأخذ مالا لأنها نوع من المروءة، مقابل الضمان نوع من المروءة، نوع من النجدة والإحسان وما إلى ذلك. وإن يعني حسن أن أستدل بقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فما بالنا بالمسلم الذي وقع أو احتاج إلى ضامن؟ يعني ربما تكون هذه صور يحتاجها بعض من الغارمين في معاملتهم، يحتاجون إلى من يضمنهم.
نعم
و...
حالات كثيرة
صحيح.
يعني بعدم الضمان قد يدخل السجن لأنه لا يجد من يضمنه، قد لا يجد من يعطيه قرضا لأنه لا يجد من يضمنه. يعني أشياء كثيرة في حياة الناس. عندما كانت الشريعة غير مطبقة كان هذا له أثر كبير في حياة الناس. الآن في حياتنا الآن لا يزال موجودا، لكن بالطبع ليس كما كان من قبل،
قليل. نعم. طب هل لو أن هذا المضمون أو الذي ينبغي أن يضمن أو من الغارم عموما، يعني هل ينظر الضامن إلى سبب عنته أو الدين الذي وقع فيه؟ هل هو بسبب إثم أو لأن باب الاقتراض بالربا يقع فيه كثير من الغارمين للأسف الشديد
في أيامنا
في
تلك الأيام ما كان موجود. يعني ما كان يضمن لأنه اقترض بالربا، كان يضمن ليقترض بالربا، لأن إذا ضمنه ليقترض بالربا يأسف.
يعني الضامن نفسه يأثم.
يأثم.
نعم.
هذه صورة مهمة جدا.
يأثم لأنه اشترك معه في مساعدة على أن يقترض بالربا.
ده من الأصل، لكن إذا كان غارما بسبب هذا يريد أن يتخلص.
يتخلص من الربا شيء آخر، يعني لو أراد لو تاب. إنما إذا كان مصرا على الاقتراض بالربا لا يضمن، لا يكفل، لا أحد يكفله. أنا بذلك مشجعه على الاقتراض بالربا.
نعم. هناك صور عديدة من الضمان في حياتنا كما قلت في مقدمة هذه الحلقة، وهي يعني غالبا تكون في المعاملات البنكية التي يعني تعامل فيها البنوك. يعني نريد أن نتعرف على صور بعض صورها ورأي أو حكم الشريعة فيها، يعني وكيف تعامل المسلم مع هذه الصور.
الكفالات المصرفية أو الضمانات البنكية هذه درست بالتفصيل في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، لأن لها أثر كبير في حياة الناس.
نعم. مجمع الفقه الإسلامي الدولي في عجالة، يعني أريد أن أتعرف عن على يعني هذا المجمع، مهم جدا أن يعرف السادة المشاهدون الإخوة المسلمون والمسلمات أن الفتاوى المجمعية هي الفتاوى الحاسمة التي ليس بعدها كلام، لأنها لا تتعلق ب يعني اسمح لي رأي فضيلة الدكتور السلوس وحده أو كذا، إنما هو عدد كبير ستعرفنا عليه الآن. بس نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عليك دكتور مصطفى.
اهلا وسهلا بكم.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
مرحبا بضيوف الدكتور علي.
الله يجزاك الله خيرا.
عايز اوجه لحضرتك بس سؤالين في الفئات الاقتصاديه بس.
اتفضل.
هو اول سؤال، انا كانت جدتي يعني لامي
نعم
كانت توفت عن زوجها يعني
نعم،
وانست منه يعني فدان وجد.
انا مش سامع يعني ارجوك توضح صوتك شوي عشان بس اسمع السؤال كويس.
هي كانت جدتي لامي
نعم
كانت ارثت عن جوزها، توفت عن جوزها يعني
نعم،
وارثت فدان وتلت ارض زراعيه.
يعني تركت ارض زراعيه؟
جوزها ترك لها ارض زراعيه.
ترك لها ارض نعم.
فهي طبعا خوفا من ان حد، هي تركت بنتي، عندها بنتين يعني فخوفا ان حد يقرس معاهم يعني، فراحت حد شرع عليها ان هي تكتب الارض دي لبناتها اثنين مقسمه يعني بينهم اثنين نصفين.
نعم.
فهل هنا يعني لما هي بتوفى ان شاء الله، هل ان البنتين يقرس، ما حدش يقرس معاهم فعلا، وهنا يسمح صحيح انهم يقرس كل واحد يعني يقرس ارض مقسمه بينهم الاثنين؟
سؤالك مفهوم. في سؤال ثاني يا اخي الكريم.
طيب هل اذا كان على اللي هو وافق على الكتابه دي يعني في حاله حياتها، هل يأثم شرعا؟
اللي وافق اللي حضر هذه الكتابه يعني تقصد؟
هل مجلس العقد يعني.
حاضر. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
انا ام وليد من القاهره.
اهلا وسهلا يا ام وليد.
انا عايز اسال على زوجي، مات ليله 27 رمضان.
الله يرحمه رحمه واسعه. نعم.
هل هو داخل الجنه؟ انا عايز اطمن.
نطمنها فضل الدكتور ان شاء الله. بتسال زوجها يمكن سؤال خارج الحلقه، لكن يعني هي يعني قلبها يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرد يعني حر المصيبة. مات زوجها ليلة 27 رمضان التي يعني قال بعض العلماء أنها ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى.
احتمال لعب ليس إن شاء الله ليس
يعني أكيد. ليس أكيد، لكن عموما في العشر الأواخر من رمضان. فهي تسأل إن شاء الله، يعني هناك ما يشير أنه من أهل الجنة بإذن الله.
نسأل الله تعالى هذا. طبعا العلم هذا عند الله سبحانه وتعالى.
لا نستطيع أن نجزم لأحد. إنما ما نملكه الدعاء له بأن يسكنه الله الفردوس الأعلى
إن شاء الله،
وأن يلهمها الصبر والسلوان، وأن يبرد قلبها، وأن تكثر له من الدعاء إن شاء الله تعالى. الأخ الكريم اللي سأل قبل هذا برضو اسمح لي أن نجيب يعني بسرعة. الجدة جدته الأم توفي عنها زوجها وترك لها أرض زراعية كما قال، وعندها بنتان، فكتبت أو يعني أوصى يعني أشار عليها بعض الناس أن تكتب لبنتيها هذه الأرض حتى لا يرث معها أحد. هي الجدة ما زالت على قيد الحياة، ربنا يبارك في عمرها، لكن بيسأل في حالة وفاتها هل سيرث معها أحد بحكم الشرع بعد أن كتبت الأرض لبنتيها، وهل إذا كان هذا الأمر مخالف للشريعة مثلا هل يأثم من حضر وأقر هذه القسمة؟
يعني الفرق بين العطية في الحياة وبين الوصية بعد الوفاة.
نعم.
إذا أوصت لبنتيها بعد وفاتها فهذه الوصية لا تصح.
إذا أوصت لبنتيها بعد وفاتها.
نعم. يعني لأن بعد وفاتها كل بنت تأخذ نصف الأرض.
نعم.
هذه وصية لا تصح. لأن هنا أصبحت تركة، والتركة ربنا سبحانه وتعالى تكفر بتوزيعها، وين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يقال هنا لا وصية لوارث؟
لا وصية لوارث. نعم. إذا أعطت في حياتها، سلمت في حياتها الأرض، كل بنت أعطتها جزء من الأرض في حياتها، فهذا لا يدخل في الميراث. لكن الهدف إذا كان الهدف هو تغيير شريعة الله تأثم. إذا كان الهدف مصلحة رأتها لابنتيها، لأن هناك من تخشى أن يجور عليهما أو أن كذا، يعني أسباب مشروعة، وأعطت هذا في حياتها جاز هذا.
يعني لهم أخ ظالم لا يعطيهم الحقوق أو لا مثلا، يعني
الأخ سيارس معهما إذا كان أخ، لما قد يكون في قرابة أخرى.
نعم. أو هم ضعفاء يعني. نعم. لكن أنا أرى فضل الدكتور من خلال كثير من الوقائع والمسائل التي تحدث في حياة المسلمين أنه أصبح أمر شبه شائع أن الأب يكتب في حياته لبعض أولاده، يقول أنا أورثهم في حياتي عشان ما يختلفوش. نريد أن نوضح هذا المسألة.
يكتب ولا يسلم.
يكتب ولا يسلم.
هذا لا قيمة له. إنما شرعا لو أعطى عطية في حياته،
لكن لا يعد هذا ولا يسمى ميراثا.
ميراث
على اعتبار أنه ميراث إلا بعد الوفاة.
نعم. لا ميراث إلا بعد الوفاة.
نعم. نعود لقضية أنواع الضمانات البنكية.
نعم. الضمان كما قلنا الكفالة عقد تبرع، وعقد التبرع لا يجوز أن يكون وسيلة للكسب، والبنك مؤسسة تجارية سواء كانت مؤسسة إسلامية أو ربوية، مؤسسة تجارية. فماذا تفعل البنوك بالنسبة للضمان البنكي؟ يعني في هناك مثلا ضمان مشروع يريد شخص أن يدخل فيه مناقصة أو ما أو مزايدة أو ويريد شخصا فيه، يشترطون ضمانا بنكيا بحيث انه يضمن للجهة التي اعلنت انه يضمن فلانا اذا وقع عليه العطاء.
هذا دور البنك او بعض البنوك تقوم به.
نعم.
دور الضامن يعني.
كل البنوك. نعم. يضمن. فهذا يسمى خطاب ضمان ابتدائي. رسى عليه العطاء يحتاج إلى خطاب ضمان آخر يضمن التنفيذ، وهذا خطاب ضمان نهائي.
يبقى في نوعين من خطابات الضمان، ابتدائي ونهائي.
ونهائي.
الابتدائي في أول العقد، الآخر بعد أن يعني يوشك
أن يرسل العطاء عليه. فهنا يضمن التنفيذ. هذا يضمن هذا التنفيذ.
طيب ناخد اتصال ونعود الى هذه النقطة، العقد الضمان الابتدائي والنهائي، وكلاهما سنتعرف على يعني تفاصيل عنهم. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عاوزة أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
تفضل.
طيب كنت يعني الظروف المالية مع زوجي متعثرة شوية وعنده شوية مشاكل وفي مشاكل برضو يعني بيني أنا وهو، بس المهم عشان الأولاد هو طلب مني إن احنا نعمل مشروع مع بعض وإن أنا أكون شاركته في المشروع ده، فأنا وافقت وده يعني هشاركه بكل اللي معايا وهو هيبقى بالمجهود. المهم بعد كده هو جه وغير رأيه وقال لي المشاريع مش هينفع وكده، فطلب مني إن هو يدرس دراسة معينة بمبلغ كبير قوي. فأنا قلت له مش هينفع لأن أنا ممكن حياتي مش مستقرة معايا. المهم فأنا طلبت منه إن هو لو عمل الدراسة دي يكون في عهد بيني وبينه إن أنا يكون تبقى كأنها مشروع ويكون ليا 50% من العائد اللي هتدر عليه الدراسة دي.
بتقول يكون في بينك وبينه عهد ولا عقد؟
يا ما هم مش هتنفع تكون بعقد مكتوب.
تمام.
يعني فهي هتكون بعهد بيني وبينه وبين الله كده إن هو يديني 50% من أي حاجة تدر عليه الدراسة دي. فهل ده حرام ولا حلال؟ وانا طلبت منه سواء يعني منفصلين أو متزوجين ان هو يديني كده، فعايزة اعرف ده حلال ولا حرام.
حاضر.
شكرا.
عفوا. سمعت فضل الدكتور؟
طيب
يعني هم
التفكير سمع لك.
هي تقول ان اتفقت مع زوجها ان يعملوا مشروع معين، هو يقوم يدير المشروع بمجهوده تقريبا، ليس له مال خاص به وهي صاحبة المال زوجته.
نعم.
فتعطيه المال على أن يدير المال، ثم عدل عن رأيي أنها يقوم يدرس دراسة معينة ما لا ندري تفاصيلها يعني ما قالتش، لكن أخذت منه عهدا على أن ما يربحه من هذه الدراسة التي لا نعرف تفاصيلها لها 50%.
أي دراسة؟
سواء لنقل مشروع ما آخر يعني، لكن هي عبرت عنه بدراسة. فهي بتقول يعني هذا العهد الذي اشترطته عليه صحيح شرعا أم لا، يعني هيكون لها الحق في هذا ولا لا، سواء الحياة مستمرة أو لا سمح الله في انفصال.
الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم لما يتفقون على شيء ما لا يكتبون عقدا،
هذه من الأخطاء.
نعم.
حتى ولو كانوا أزواج،
ولو كان أزواج، ولو كان أب وابن، لو كان أخ وأخي، لابد من عقد. لماذا؟ لأن العقد يبين حقوق والتزامات.
صحيح.
لما شافه لا يبين. لو قال كذا قالت هي كذا اختلف،
والنفوس تتغير وتحدث مشكلات وقرار
الذمم، أن يكون هناك عقد مكتوب. لو أنها اشترطت علي أن يكون لها نسبة من الربح ويعمل في المشروع الذي بين جدوى هذا المشروع، فقالت لو كل مشروع لكن لي نصف الربح، لو اشترطت هذا شرط صحيح.
نسبة لكن تقول 50%
من الربح،
من الربح
وليس برأس المال. يعني لو قالت من رأس المال ولو 1% هذا ربا، إنما عقد مضاربة شرعية، العمل من جانب ورأس المال من جانب والربح بينهما بالنسبة المتفق عليها هذا جائز.
يعني رأس المال يدور في المشروع، الكلام على الربح وليس على رأس المال، يعني الربح. المكسب، النسبة،
الربح. لما تحقق ربح ليس لها شيء، في خسارة تكون على رأس المال وليس على العامل، لأن شخص اشترك بعملي وآخر اشترك بماله، هي اشتركت بمالها واشترك بعمله، لو فرضنا أن المشروع خسر ويخسر عمله ويتخسر من مالها، يعني كل يخسر من جنس ما اشترك،
هذا بالمجهود وهذا
بالمال، وهذه المضاربة الشرعية أو القراض. لكن هنا كان يجب أن يكتب عقد بهذا،
كان يجب أن يكتب.
نعم.
عقد.
إنما أن تشترط أن لا نصف ربح هذا جائز شرعا.
نعم. نعود إلى قضية أنواع الضمانات البنكية، ضمان خطاب ضمان ابتدائي وخطاب ضمان نهائي.
نعم.
والكلام بينهما يعني.
في البداية قبل أن يرسو عليه العطاء كان خطاب ضمان ابتدائي، رسى عليه العطاء يبقى خطاب ضمان نهائي، لأنه سيدخل مشروع فالبنك يضمن أنه سينفذ هذا المشروع. خطاب الضمان هذا أنواع، خطاب ضمان مغطى كليا وخطاب ضمان مغطى جزئيا وخطاب ضمان غير مغطى. خطاب ضمان مغطى كليا يعني مثلا لو فرضنا مثلا خطاب ضمان 500,000، طالب خطاب الضمان له وليعة 500,000 في البنك، يجعل هذه هذا المبلغ الوديعة هذه يجعلها لضمان خطاب الضمان. يعني البنك يقوم يحجز هذا المبلغ بحيث لا يستطيع الشخص أن يصرف منه شيئا إلا بعد انتهى خطاب الضمان.
وده يعد خطاب ضمان كلي،
خطاب ضمان مغطى كليا.
مغطى كليا،
مغطى كليا.
كليا هنا مقصود به ان المال الموجود يغطي
خطاب الضمان،
خطاب الضمان كله.
لو تم تسييد خطاب الضمان فالبنك يأخذ من هذه الوديعة ولا يغرم شيئا.
نعم.
لو فرضنا ان موجود عنده 300,000 وخطاب الضمان ب500، فهذا مغطى جزئيا. غير مغطى في ثقة بين البنك وبين الشخص في تعامل سابق في كذا، يعني لم يضع شيئا في البنك لضمان هذا،
يعني سمعته جيدة وتعامل
نعم. البنوك الربوية تنظر إلى المبلغ المضمون ومدته، لأن خطاب الضمان هذا يعتبر استقراضا أي طلب قرض، فتنظر إلى المبلغ المضمون والمدة وتأخذ فائدة على هذا المبلغ وعلى المدة بس، ولكن بنسبة أقل من الفوائد التي تأخذها. فإذا انتهى الموضوع ولم يقم صاحب الخطاب بالتنفيذ وتم ما يعرف بتسييل الخطاب الضمان، يعني معناها أن ما الذي خطاب ضمان لمصالحه يطلب من البنك المبلغ، فالبنك يعطيه المبلغ ويكتبه قرضا بفائدة أكبر على طالب خطاب الضمان. هذا بالنسبة للبنك الربوي.
يعني هو طبعا هنا البنك ضامن ويوجد غطاء مثلا في هذا،
يوجد غطاء يأخذ الغطاء، لا يوجد غطاء يدفعها بقرض ربوي، بقرض ربوي. وقد يكون عنده ضمانات أخرى، ضمانات عقارية، ضمانات أشياء من هذا القبيل، بحيث أنه يعني يرحب بهذا، بحيث لأن وظيفة البنك الاقتراض بالربا والاقتراض بالربا،
هذه وظيفته،
وظيفة التعامل في القروض.
لا هذه هذه وظيفته التي يعني يتعامل بها مع الناس، لكن لا ينبغي أن يكون كذلك.
وظيفة البنك التجاري،
التجاري
هو
يقوم عقد تأسيسي على ذلك.
تعريفه في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفته. ولذلك يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة،
يحظر عليه قانونا.
القانون يمنعه، القانون يمنعه.
هو فقط تاجر في الديون والمعاوضات ولا هذه القصة؟
الديون، يقترض ويقرض. لذلك يعني لو أن بنك أراد أنه يتاجر في أشياء، البنك المركزي يمنعه إلا إذا كان في الأوراق مالية أسهم مساندات في أشياء قليلة سمح له بهذا. لما تاجر يحظر عليه يعني أن يكون تاجرا وأن يغامر مثل التجار. المشكلة التي صادفت البنوك الإسلامية هي ماذا تفعل أمام عقد التبرع وهي منشأة أيضا تريد الربح.
نعم، تريد الربح. نتوقف عند هذا السؤال لأنه مدخل لموضوع مهم جدا، ماذا تفعل البنوك الإسلامية وهي جزء من واقع يتعامل بالربا، يعني هذا باب كبير يعني. نعم. ربما تناولناه سنتناوله طبعا يعني، لكن ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
اهلا. انا عندي ثلاث اولاد وبنت، وثلاث ولد وثلاث بنات.
بينا يبارك فيهم.
نعم. وزوجتي حكمت عليا وكتبت البيت للواد، وبرضه ما حرمتش البنات، بس هي اللي بتعاني بقى دلوقتي من كتابة الواد. هي ربنا ابتلاها بشوية تعب. طبعا هو مشي مع زوجته، هو واد متدين وكويس وكل حاجة، بس مشي مع زوجته على زوجته. دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه.
يعني الولد بيعق امه يعني
لا حول ولا قوه. بيسمع كلام زوجته طبعا.
طب متدين بقى ازاي بقى؟ ربنا يصلح حاله.
ما هو للاسف ان هي بقى ما هوش متدين يعني. هو كان معانا كويس ولما اتجوز طبعا اتقلب علينا.
طيب انت بتسال يعني
انا عاوز ارجع الحاجه دي مش عارف.
لكن هي خلاص انت كتبتها فعلا؟
كتبتها فعلا للاسف.
بيع وشراء يعني مثلا؟
بيع وشراء. وما ولا قبضت ولا حاجه. بس كل الحوار ده ان انا كنت عشان اردي زوجتي بس.
طيب حاضر بارك الله فيك. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الصوت ايوه يا فندم اتفضل صوتك بس.
عليكم السلام.
اهلا بيك.
الصوت مسمعاه؟ الصوت مسمع. ايوه
ايوه سامعك اتفضل.
بنقول لحضرتك انا ليا ورث. ها
ايوه سامعك اتفضل.
سامعني؟ هي أيوة. ورث مع اخويا، واخويا ده متوفي. كل اللي يملكه دلوقتي بقى تبع بنته. نطالب بحق ايه
يعني؟ وطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني كويس. بتقولي حضرتك انك انت ليكي ميراث من اخوكي؟
انا اخته.
اه
انا اخته. ودلوقتي هو مات وكتب كل اللي يملكه لبنته، معهوش غير هي بنت واحده.
اه يعني كل اللي يملكه مكتوب للبنت.
ايوه.
اه وهو توفي.
اه
انت بتسالي عن ميراثك.
ايوه نطلب نطالب بحقي انا ولا نسيبه؟
طيب حاضر
شكرا.
ايوه يا ابني احنا داخلين في قضايا المواريث، لكن هي فكره الكتابه في الحياه وزي ما قلت حضرتك تناولتها منذ قليل يعني خطورتها يعني في واقع الحياه.
نعم لانه معظمها لتغيير شريعه الله. تغيير الميراث،
حجب الانصبه عن مستحقيها.
نعم يعني له بنته واخته، فبنته ترث واخته ترث. لا يمكن كاتب بهذا لبنته ويكتب هذا في حياته، يكتب عقد بيع وشراء وكذا حتى لا يكون ميراثا
وما ياخدش حاجه حتى. لا. ممكن زي لا. الاب بيقول اهو ما اخدش فلوس، لكن حتى لا. الولد على حد قوله لم يعني يصون هذا الجميل لامه التي تحتاج الى بره.
بالنسبه للولد او للبنت؟ أو لان عندنا كتابه للولد وعندنا كتابه للبنت.
وهذا
كتابه للولد وحرم البنات. هذا لا يجوز.
لكن في هذه الحاله الوارث الذي كتب له، او بلاش الوارث الذي كتب له، اعطاه الولد الذي اعطى لبنته كل ما يملك وحجب وتوفي، فاخته لها ميراث معه او ينبغي ان يكون كذلك، هل لها ان تطالب بنته؟
لا, لا
لها ان تطالب.
لا
هذا
لا
ان
تطالب،
حتى وان كان الوالد في حياته كتب لابنته.
نعم لانه كتب في حياته ليكون بعد مماته. يعني لم يكتب في حياته وسلمها؟ لا لم يفعل هذا، هو عاد كتابه حتى يحرم.
لكن تبقى هنا المساله قضيه ضمائر ودين وامانات. البنت عليها انها تعطي عمتها يعني حقها.
احيانا في القضاء عندما يستطيع الوارث أن يثبت أن هذا كان عقدا صوريا وأنه غير صحيح وكذا، عادة
القانون
يمكن أن يوارث.
نعم. لكن في كل الأحوال فضلتك تحذر من هذا النوع من التعامل، أن يترك الوالد
يكون المقصود منه تغيير الميراث.
تغيير الميراث
لما أحيانا يكون في أشياء
ضرورية.
ضرورية. يعني مثلا مسكن فيه الزوجة ولا يوجد لها مسكن آخر وليس لها أموال، فلو مات الزوج هذا المسكن سيشارك فيه آخرون.
نعم.
ماذا ستفعل؟ فيكتب مسكن لها حتى يطمئن عليها بعد مماته.
هذا لا حرج في
يعني في سبب،
هناك سبب وسبب ضروري يعني
في سبب
ملح.
نعم. أو مثلا ابن معاق فيكتب له شيئا دون اخوته،
عنده ظروف خاصه يعني.
نعم مراعاة لظروفه. نعم لمجرد الكتابه لتغيير الميراث هذا الذي لا يجوز.
نعم هو يورث الحقد والبغضاء والغل. نعم. بين الاخوه. لا حول ولا قوه الا بالله. الحقيقه طبعا وقت البرنامج يعني اوشك على الانتهاء، وبين يدي اسئله كثيره كنا دخلنا لمدخل مهم جدا، ماذا تفعل البنوك الإسلامية في وسط هذا الزخم الموجود في واقع الاقتصاد المعاش أو المعاصر والذي يتم التعامل فيه بالربا في قضية الضمان تحديدا يعني.
نعم، البنك الإسلامي ماذا يفعل؟ بنك إسلامي مؤسسة تجارية تريد الربح، لكن الربح الحلال.
نعم.
وعقد الضمان ضمان عقد التبرع، والقانون الذي يقسم الكفالة أو الضمان إلى كفالة بأجر وكفالة بدون أجر، هذا في القانون. في الشريعة الكفالة عقد التبرع،
تبرع لا أجر فيه.
نعم.
لكن له مثوبة يعني له.
نعم. فالمجامع عندما بحثت هذا الموضوع انتهت إلى الآتي: البنك الربوي كما قلنا يأخذ أجر مقابل المبلغ المضمون ومدة الضمان، مبلغ والمدة، وإذا تم تسهيل الخطاب يعني بمعنى أن البنك دفع المبلغ يعتبره قرضا بفائدة. البنك الربوي، البنك الإسلامي إذا تم تسهيل الخطاب ودفع المبلغ ولا يوجد له غطاء يعتبر قرضا حسنا، لا يأخذ عليه مبلغا، لأن هذا معروف أنه ربا ولا يقع في الربا الصريح.
لكن بالمناسبة مصاريف
الأقلونات والأشتراك مقرر المجمع نظر إلى أن خطاب الضمان ليس معناه أن البنك يضمن كشخص يقول أنا ضامن فلان، لا، ده هنا يحتاج إلى دراسة حالة العميل ودراسة الموضوع الذي سيصدر الخطاب الضامن من أجله، وأعمال كثيرة يقوم بها وموظفون يكتبون هذا فقرر المجمع يأتي لا يجوز ربط أجر الضمان بالمبلغ المضمون.
لا يجوز الضمان. ربط أجر الضمان
أجر خطاب الضمان بالمبلغ المضمون.
يعني ما معنى لا يجوز ربط؟
يعني لا يكون المبلغ يكون مثلا يقول هنا الأجر هو كذا من المبلغ، نسبة كذا من المبلغ، كما يفعل تفعل البنك الربوي.
صحيح، يعني ده بعيد عن المبلغ.
نعم،
يعني
وإنما يكون الجهد المبذول.
هذا فاصل مهم جدا.
نعم، يعني البنك الإسلامي يجب أن يأخذ بقدر الجهد المبذول، يعني يقدر الجهد الذي سيبذله في كذا وفي دراسة كذا وفي عمل كذا وكتابة كذا، كل هذا له أجر فيأخذ أجرا على هذا.
من أين يؤخذ هذا الأجر؟
من الضامن، من طالب خطاب الضمان.
من طالب خطاب الضمان. نعم. لكن هو أجر بعيدا عن
المبلغ المضمون.
مبلغ المضمون. نعم. تماما.
نعم. قرار المجمع.
وهذه صورة يعني تحل إشكال كبير، يعني حتى لا يقع في المسلم في حرج.
نعم.
ويتعامل هذه القضية ما دام هناك قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
نعم.
وهنا يستريح قلب المسلم. أنا عندي سؤال، معلش استأذن المخرج
فضل.
خلاص احنا ينبغي أن نختم. بيسأل عن صناديق الادخار في الشركات، هل هي حلال أم حرام؟ إذا استطعنا نقول في عجالة لأن المخرج يستعجلني والأسئلة كثيرة، لكن للأسف وقت البرنامج
صناديق الادخار في الشركات أين توضع الأموال الموجودة في صناديق الادخار؟
هذا هو السؤال الأول.
نعم. إذا كانت للشركة صندوق الادخار للعاملين فيها وتأخذ هذه الأموال لتضع في بنوك ربوية وفي نهاية المدة عندها المبلغ والفوائد فتعطيه للموظف، هذا لا يجوز. إذا كانت الشركة تأخذ هذه الأموال وتضع في بنوك إسلامية أو تستثمر بطريقة إسلامية ثم في نهاية المدة يأخذ المبلغ الذي ادخره والأرباح الحلال التي ذات، هذا جائز. فالأمر يرجع إذن
صورة المعاملة،
استثمار نفسه، استثمار الأموال دي أين تستثمر هذه الأموال.
لكن صناديق الادخار في حد ذاتها يعني حلال، يعني ما فيهاش
حاجة هنا ادخار. الادخار، ولكن أين تستثمر أموال المدخرة؟
هي هذا هو السؤال. نعم. الذي ينبني عليه الحكم.
نعم.
حقيقة يعني الحوار مع فضلتك حتى وإن كان قضايا الاقتصاد قضايا فيها جفاف، لكن هي تتعلق بحياة المسلمين والحلال والحرام في المسألة، وهذا أمر يتعلق به مصير العبد بين يدي الله تبارك وتعالى في جانب المال، لن تزول قدم عبد كما جاء في الحديث.
نعم.
حتى يسأل عن أربع منهم وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ونشكر لمخرج الحلقة أحمد عبد الوهاب. وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.